بسم الله العظيم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين لأن القيام يوم الدين. كان الكلام في شرائط حسن التكليف. طبعا شغلة ما نبهناش عليها كان ينبغي التنبيه عليها أن نعلم عندما نتكلم عن شروط حسن التكليف لا نريد من شروط حسن التكليف أن من دونها لا يحصل الخطاب. مرة بتقول هذا الشرط شرط في أصل الخطاب من دونه لا يحصل الخطاب والتكليف. إذا كان بهذا المعنى من الواضح أنه في كثير من الشروط لا يحسن معها الخطاب. عندنا مرة تقول لا شروط في حسن التكليف بمعنى أن من دونها لا يحسن العقاب، لا يحسن ترتيب آثار التكليف من ثواب وعقاب. يسموها الآن في الأصول ماذا؟ شروط التنجز. مو عندهم مثلا عندهم القدرة هي خلاف في الأصول أن القدرة هي شرط في التكليف أو شرط في التنجز. بعض العلماء يقول التكليف مطلق من جهة القدرة يشمل العاجز والقادر، غاية ما في الأمر أنه في مقام التنجيز مختص بمن كان قادرا، كما هو مبنى الإمام الخميني الله يرحمه كان مبنى هكذا أن التكليف شامل للعاجز والقادر، أنه يسميها خطابات قانونية بتعبيره وتشمل مطلقة لكل الناس، لكن فقط في التنجيز لا تتنجز إلا على القادر دون العاجز، خلاف المشهور العلماء الذين يقولون بأن القدرة شرط وين في التكليف، على الخلاف في عبارات. وطبعا في عبارات للسيد الخوي في المحاضرة ما تنصدموا، بس في عبارات للسيد الخوي في المحاضرات قد يجي يقول القدرة شرط في التنجيز، يعني موجودة بالمحاضرات بس مش مبنى هكذا، بس عنده عبارات بالمحاضرات أنه يقول القدرة. ما أدري شو السبب، أنه سبب منه أو سبب من المقرر، وما تدري أنت بعض الأحيان عبارة تصدر بعض الأحيان القدرة شرط في تنجيز الأحكام. ما إذا بتبني على هذا المبنى عندك كثير مشاكل، كثير أمور ينبغي أن ترفع يدك عنها وأخرى. يعني على كل حال القدرة شرط في التكليف أفضل في التنجز، لكن على كل حال القدرة شرط في حسن التكليف. مثل مثلا العلم، علم المكلف بالتكليف هذا شرط بماذا؟ شرط في التنجيز على مد عليه الإجماع الإمامية أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، لكنها متنجزة بس فقط على من؟ على خصوص العالمين. فالعلم شرط في حسن التكليف لكنه ليس شرطا في خطاب، شرط في ماذا؟ في التنجز. نحن عندما نتكلم عن شرائط حسن التكليف نتكلم عن الأعم، سواء كانت شرطا في أصل الخطاب أو كانت شرطا بشو في تنجز هذا الخطاب. نحن نتكلم عن حسن التكليف بما يترتب عليه من ثواب وعقاب، بس هذه كان ينبغي التنبيه عليها حتى نفهم العبارات الآتية إن شاء الله. قال القسم الثالث ما يرجع، طبعا القسم الثالث الآن هي الأمور الراجعة إلى نفس المكلف، يعني الشروط لحسن التكليف الراجعة إلى نفس المكلف اللي هو الله سبحانه وتعالى. مثلا يقول الماتن وعلم المكلفي بصفات الفعل وقدر المستحق وقدرته عليه وامتناع القبيح عليه. هل أما اعتبار الأمر الأول أن يكون المكلف عالما بصفات الفعل فواضح، حتى يأمر بالحسن وينهى عن القبيح، حتى لا ينعكس الأمر عنده، حتى يأمر بما فيه المصلحة وينهى عن ما فيه المفسدة، فيشترط فيه أن يكون المكلف بالكسر عالما بشو بما في الفعل بصفات الفعل. الثاني أن يكون المكلف عالما بقدر ما يستحق عليه حتى يوصل لكل شخص ثوابه ويوصل لكل شخص ماذا ما يستحقه من العقاب، مو أنه واحد مثلا يستحق الثواب 1000 فيعطيه 100، واحد مثلا رد السلام فنجعله في أعلى عليين، واحد قام الليل والنهار وصام النهار وقام الليل وآخر شيء نجعله مثلا في أدنى عليين، ما يصير هذا بعد، ينبغي أن يكون في تناسب. هذا عمل كثيرا هذا لم يعمل كثيرا مشاكل هذا، أفمن كان مؤمنا كمن كان أقل إيمانا لا يستوون، مثلا نفس نقطة أمن كان فاسقا لا يستوون. ثالثا الأمر الثالث أن يكون المكلف مكلفه قادرا على إيصال ما توعد به أو وعد به، قادر على إيصال ما وعد به حتى يستطيع أن يفي بوعده، وقادر على فعل ما توعد به. وإلا إذا واحد يتوعد بأمور لا يقدر عليها كما تفعل أنت كثيرا مع بعض الناس، أذبحك وكسر رأسك وكذا، ما تستفعل شيء أنت في المقام، هذا ما يسموه، هذا اسمه فقط أنه شو نحن عندنا التسمية في بلادنا، ما نستطيع أن نقول الآن على كل حال أنه هذا أنه يتكلم، هذا كلام بلا طعمة أو شيء معين هكذا، يعني هذا حكي يعني في المقام. والأمر الرابع أن يكون المكلف حكيما يمتنع عليه القبيح لئلا يخل بالواجب فلا يصل الثواب إلى مستحقه، وإلا إذا كان المكلف ليس بحكيما لازم من ذلك أنه شو يحتمل بحقه أنه يصيب العاصين ويعاقب المحسنين كما قد يلتزم به بعض الأشاعرة. هذا هذا بالنسبة للقسم الثالث من أقسامه شروط المكلف. أما شروط نفس المكلف يعني نفس الإنسان المخاطب، فذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه في حقه ثلاث شروط. قال: وقدرة المكلف على الفعل، هذه سميناها سابقا بالإمكان الصدوري إذا تذكر بالدرس السابق، أن قدرة المكلف على الفعل بأن يكون الإنسان لديه طاقة على الإتيان بالفعل. وعندهم بحث مفصل في علم الأصول في حقيقة القدرة التي هي شرط من شروط التكليف، والشهيد الصدر اللي بيعبر عنها بالقدرة بالمعنى الأعام وما أدري إيش، مو مجرد قدرة تكونية على الفعل، أو مثلا بيعبر عنها الشيخ النائي الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، وأبحاث أصولية لها أول ما لها آخر، مهمة جدا ومفيدة جدا، وعلى أساسها تحل وتعالج مشكلات كثيرة في علم الأصول، لكن مش محل بحث. بس القدرة، شيخ الصدوق في هذا الباب قال: مو فقط يعتبر القدرة على التكليف، يعتبر أن تكون قدرتك أكثر من التكليف، يعني أن يكلفك الله تعالى بأدنى ما تطيق. افترض أنت مثلا على تستطيع أن تحمل وزن قد 20 كيلو غرام مثلا، صوت العرب ما في جرام بالعربي، تستطيع أن تحمل ماذا 20 كيلو غرام، فالله تعالى هل يمكن أن يكلفك بأن تحمل 20 كيلوغرام أو لا؟ لابد أن يكون تكليفك بأدنى من 20 كيلوغرام، فأن يكلفك ب 19 كيلوغرام فاصل 99. هل يشترط أن الله تعالى حتى يحسن التكليف أن يكلفك ب، هل يمكن أن يكلفك على مستوى طاقتك، أو لابد أن يكون التكليف ماذا؟ أدنى من طاقتك؟ شيخ الصدوق عنده عبارة في الاعتقادات رضوان الله تعالى عليه، أن اعتقادنا في التكليف هو أن الله تعالى لم يكلف عبادته إلا ما يطيقون، كما قال الله في القرآن: لا يكلف نفسا إلا وسعها، العقل إلا دون ما يطيقون، كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو فهم من كلمة الوسع كأنه شو الإنسان في سعة، والوسع دون الطاقة، طالما أنت موسع عليك يعني دون طاقتك. وقال الصادق عليه السلام: والله تعالى والله تعالى ما كلف العباد إلا دون ما يطيقون، لأنه كلفهم في كل يوم وليلة 5 صلوات، وكلفهم في السنة صيام 30 يوما، وكلفهم في كل 200 درهم 5 دراهم، وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك. نحن نقول تعليقا على هذا الكلام: عرسنا وعينا كل استظهاراتك، مع أن الرواية تدل على شيء مما يريده هو، الرواية تدل على ما فعل الله تعالى، لكن على كل حال العقل يدرك هذه الأمور، العقل يدرك ماذا؟ أنه يكفي حتى لو كان على ماذا؟ على مستوى طاقتك. إذا أنت عم تثبت أنه شيء من الروايات لا بأس، نعم الواقع في الخارج أن الله تعالى ما كلفنا على قدر طاقتنا، كلفنا على ما هو أدنى من طاقتنا، لكن ما ذكرته أنت هذا أمر واقع خارج، لكن هل العقل يدرك قبح التكليف إذا لم يكن كذلك؟ لا. وصدق ما ادعى هذه الدعوة حسب الظاهر، أن العقل يدرك بأن التكليف لابد أن يكون شو أدنى من طاقة المكلف. إن شاء الله تعالى هاي تعليقنا بس بدو شيء. هذا الضعف شو هذا؟ ما هو بس علم فيهم ضعف نزلوني يا للعدد. أسهل صارت يعني. شو هذا أسهل صار عليهم؟ طبعا هالأيام إذا لو علم هل بفي الآن فيهم وهن يقول الآن: إن يكن 100 صابرون منكم يغلبون 50 مثلا. شو العلاقة يعني؟ نتيجة هذه الأمور أمور مو شرعية محضة يعني، على كل حال أمور واضحة أمور عقلائية بعد، ولا في هذه الأيام يعني العدد شو يقيم العدد؟ كان سابقا العدد هو المناط كله على العدد في الجيوش، أما هلا قد أنت تجيب 10 طائرات تغلب كدش على الجيش عندك 1,000,000، تستطيع أن تغلب 1,000,000، لك تغلب ده شو اسمه ترمى عليكم لنا وين الكم.
النقطة عدد الخوف.
نعم.
أبي سيرد إلى الضوء.
مين الشيخ خلوق؟
لا لا، هي النقطة بعدم تفريج
فوق الطاقة ولا حد ولا على جنب الطاقة؟
لا
فوق قبح. بغض النظر هذا القبح يؤدي إلى أنه في باب يؤدي إلى رفع التكليف من أصله كما هو مبنى المشهور الإمامية، أو أنه يرفع تنجيز التكليف كما يقول بعض الأصوليين.
سبب مادي غايب أن يشير إلى التسديد الغيبي، حتى في بدر هم كانوا من الناحية المادية الأعداء يملكوا أسلحة وعتاد أكثر،
لكن عندهم قوة إيمانية. كان المناط في تلك الأيام على الكثرة العددية في القتال. ولا هلا مثلا انت قد ما يكون عندك قلبك الممتلئ بالايمان والطهاره والقداسه وتروح لحالك تقاتل 10 من جيش معين ولا اذا الله اذا انت لا باس يعني
لا
بس عم بتكلم انت كمجتهد احكم هل يحكم عليك بوجوب الجهاد او لا بغض النظر هل هو عالم الغيب ما هو لا يستطيع اي مجتهد في العالم ان يحكم عليك بوجوب الجهاد لأنه بيعرف أنه بيعرف أنك عندما تخطى خطوة يطلق على الرصاصة منذ إيمان بتقول لي لعل الله تعالى يشددنا في عالم الغيب وما أدري شو هذا يستطيع الفقيه أن يبني على هذه المسائل هذه لا يبني عليها الفقيه في المسائل الاستنباطية نعم إذا لابد يعني بعبارة أخرى لابد من أخذ بالأسباب أعدوا لهم ما استطعتم بالنتيجة لابد من الإعداد ما استطعتم أنتم في القتال لهذا الأمر الإعداد واجب على كل حال الإيمان لوحده منه لحاله هو شو هو عبارة عن الماشو هذا بعد ما كانوا بالصلاة شو قال لهم إذا قمتوا إلى الصلاة شو قال لهم خذوا شو قال لهم ياخذوا أسلحتهم وحجرهم عم صلي المفروض أن واحد يقول هذا روحية الصلاة وكذا والله ينزل ملائكة ويحمين خذوا حجركم انتوا عم بتصلوا خذوا حذركم شو هذا بعد يعني ما احنا مش مكلفين كمان كله بالغيب يعني لو كان عالم لو كان باب الغيب مفتوح مطلقا هكذا على مصراعيه لبطل التكليف ينبغي ان يكون هناك شو محنة وامتحان في عالم الدنيا مش انه باب الغيب مفتوح مطلقا على الجملة على كل حال طائرة منه تسوى 100 من عندكم بسبب الظاهر أو هذه الأيام أصلا طائرة ما تركون في واحد لكن فيها أحد تطلع طائرة يقصف عليكم
لا يكلف
الله نفسا إلا وسعها بغض النظر بس ما بدل عليها العقل ما لنا علاقة إحنا مش بحث بس تفرج خرجنا عن البحث يعني
يكون من باب الوعد الإلهي
لا وعد يكون تقصيص اسمه بناء على قبول استظهار الصدوق هذا كله بناء على قبول استظهار الصدوق ولا قد واحد يشك باستظهار الصدوق
لا يكلفه يعني مفروض الواجبات
تحميل مطلق التحميل تكليف معنى تحميلك مطلق تحميل
المستحبات مفروض ان الروايه بطريقه تعلم الزكاه والصلاه والصوم والحج ما نظر على المستحبات نظر على الواجبات الاساسيه
الالزام
التكاليف الملزمة كأنه
لأنه
المستحبات
أيضا استطيع هذا أنت عم تحكي مثله أنه لابد في التكليف من مشقة ومشاكل ذلك هذا بعيد جدا مستحب نوع من التكليف بالنتيجة الإنسان بالمستحبات نوع من التكليف في كل حال على كل حال الأمر الثاني أن يكون المكلف عالما بالتكليف أو متمكنا من العلم به ما يشترط أن يكون واحد عالما بالفعل يكفي أن يكون شو متمكن من العلم به لا يجب على الله تعالى أو على المكلف أن يبعث لك رسولا في أذنك يخبرك ويفهمك المسألة بك أن يجعل لك إياه في كتاب في مكان معين حتى تكون متمكن من العلم به القبيح هو عقابك وعذابك مع الجهل المطلق الجهل تعبر الجهل الثابت الذي لا يمكن رفعه أما إذا كان الإنسان عالما بالفعل أو متمكنا من تحصيل العلم فقصر هذا بسموه مقصر وهذا حينئذ يستحق العقاب فأن يكون المكلف مكلف عالما أو متمكنا من التعلم كما هو في المقام وملاك وعين ملاك السابق أنه يقبح التكليف يقبح العقاب في هذه الموارد الأمر الثالث من شروط التكليف اللي هو إمكان الآلة هذه العبارة المعروفة في بين المتكلمين إمكان الآلة يعني بعبارة الماتن كما قرأنا عبارة الماتن بيقول قدرة المكلف على الفعل وعلمه به وإمكانه يعني وإمكان علمه به وإمكان الآلة هذه المراد من إمكان الآلة وقع كلام بين العلماء أنه ما المراد من إمكان الآلة من الآخرة مراد العلماء بحسب قواعد المرام لابن ميثم البحراني اللي هو متكلم خبير أنه هو استاجر العلامة الحل يعد صاحب قواعد المرام صفحة 117 يقول أنه تمكن المكلف عندك أنت القدرة والقدرة هي عبارة عن ماذا القدرة عبارة هذه القدرة عبارة عن ماذا عبد عن جد هذا صادق كان يضم القدر هلا بطل يضم القدر هذا القفص ما تخاف القدره القدرة على التكليف عندنا احنا اعتبروا قيد القدرة على التكليف واعتبروا قيد إمكان الآلة. فبعضهم قال المراد من إمكان الآلة كما قد يظهر من كلمات المرقد أو غيره أن المراد من الآلة مثل اليد، فأن يكون الإنسان يد إذا كان التكليف بحاجة إلى يد، أو مثلا أن يكون الإنسان رجل إذا كان التكليف بحاجة إلى رجل، أن يكون لك لسان إذا كان التكليف بحاجة إلى لسان. فشرط حسن التكليف إذا كلفك الله تعالى بأمر يحتاج إلى الأيدي فالله تعالى أن يخلقك اليد، وإذا كلفك بأمر يحتاج إلى رجل فأن يخلق لك الرجل، وهكذا. فأن تكون الآلة شو موجودة إذا كان الفعل ذا ذا آلة. لكن العلماء قالوا له على هذا ما الفرق بين إمكان الآلة والقدرة، وصار قيدا في القدرة. في الفرق صار بينهما بين القدرة والإمكان الآلة. فإذا كان مرابن الآلة مثل الأيدي والأرجل ما هذه داخلة وين؟ في القدرة. ابن ميثم البحراني حاول يوجه المطلب طبعا من دون أن يقول في إشكال بالمطلب، بس حاول يوجه المطلب في قواعد المرام وأن يقول أن يقول مراد إمكان الآلة هي تستهيئة الأسباب الخارجة عن الذات، أما القدرة هي الأسباب الداخلة ماذا؟ يعني لا علاقة بذاتك. كل ما يتعلق بذاتك من أسباب لقع لها بقدرتك هذا بيسموه ماذا؟ قدرة. أما الأمور اللي خارجة عن ذاتك، أمور مثلا لها علاقة مثلا بأن الله تعالى يخلق لك حديدا أو يخلق لك نفطا أو يخلق لك ما أدري شو مالا أو يخلق لك أولادا، هذه كلها أمور ماذا؟ خارجة عن قدرتك. تكليفك بها بحاجة إلى ماذا؟ أن الله تعالى يمكنك بها بالأسباب الخارجية. فكل شيء دخيل في ذاتك بنسميه القدرة، كل شيء متعلق بالخارج بنسميه إمكان الآلة. شهيد الأول رحمة الله تعالى عليه حسن من أساسه قال القدرة وسكت، لا إمكان آلة ولا وطن، كله واحد على كل حال، كلها راجعتم إلى حين إذن ماذا؟ إلى القدرة. لذلك الشهيد الأول في رسالته التكليفية رفض هذا القيد وقال أنه فقط شرط ماذا؟ القدرة. أما إمكان الآلة فليس بشرط مستقل، ليس خارجا عن القدرة. هذا بالنسبة لي شو اسمه في المقام. بيبقى بس طبعا هو القيدين اللي ذكرهم الماتن. بيبقى عندنا قيد كان ينبغي للعلماء أن يذكروه، هذا إن شاء الله سوف ننبه عليه في أبحاث في البحث اللطف. قال من يقول بوجوب اللطف، من يقول بشو بوجوب اللطف، فينبغي أن يشترط إذا في حسن التكليف أن يفعل الله تعالى اللطف. شو باللطف؟ اللطف صفيات إن شاء الله تعالى، ولما بالاختصار اللطف أنا عندما أشرح اللطف أنا أشرح اللطف الذي يذكره المرتضى والطوسي وجماعته. مش واحد يفتح لي كتاب الآن معاصرين يقول لي يقول هذا أن اللطف هو هذا، هلا قد المعاصرين كل واحد يفسر على ذوق اللطف. أنا أتكلم شو بيقول هؤلاء العلماء، سوف نقرأ عباراتهم إن شاء الله تعالى. اللطف في لحاظ العلماء بيقولوا اللطف على قسمين، عندنا لطف محصل ولطف مقرر. إذا كان دائما اللطف له علاقة بالتكليف، يعني أنت مكلف أن تأتي بشيء من الأشياء فالله تعالى يفعل معك شيئا، هذا الشيء إن جعلك أقرب إلى الفعل ومن دونه يمكن أن تفعل يمكن أن لا تفعل، لكن أن تكون مع فعله ماذا؟ أقرب إلى الفعل، هذا بنسميه اللطف المقرب. أما إذا فعل معك الله تعالى لطفا وكنت بعده واجب أن يصدر منك الفعل والطاعة، هذا بنسميه ماذا؟ لطف محصل. فاللطف المحصل هو عبارة عن العصمة، لكن العلماء بحاولوا يسموا العصمة، بيسموا العصمة لها علاقة بالترك الذنوب، فبيقولوا إذا كان لفعل الطاعة نسميه توفيق، وإذا كان لترك المعصية نسميه ماذا؟ عصمة. فاللطف عبارة أن الله تعالى يجعلك أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، هو لطف مقرب. وعندنا لطف محصل هو أنه بعده لابد أن تقع الطاعة، هو ليس عاما لكل الناس، لذلك المتكلمين بس يبحثوا البحث اللطف يخصوا البحث بماذا؟ باللطف المقرب. عبلك مش خاص بكم، بيخصوه باللطف المقرب. أما اللطف المحصل فهو خاص ببعض الناس، مو شامل لكل البشر. إذا عرفت هذا بناء على أن وجوب اللطف المقرب فحين إذا هو أمر عام لكل البشر، اللطف المحصل خاص مش عام لكل البشر. بناء على وجوب اللطف المقرب كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه ونصرته، فحين إذن يجب في حسن التكليف أن يفعل الله تعالى اللطف الواجب. لما يأتي من نفس الماتن رحمة الله تعالى عليه من أنه في البحث اللطف، من أنه يقبح من الله تعالى التعذيب مع منع اللطف دون الذنب، يقبح بمسألة لاحقة نص العبارة تقريبا مش حافظة أن بعتذر من جنابك، يعني يقبح من الله تعالى التعذيب مع منع اللطف دون الذنب، يعني ممكن أن يذمك لكن لا يعاقبك كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. فبناء على اعتبار اللطف لابد أن يضيف هنا أيضا ماذا؟ قيد اللطف. لذلك قال المرتضى: ومن شروطه تقوية القديم تعالى دواعي المكلف إلى فعله باللطف وما جرى مجراه من غير نافع التكليف، وذلك أيضا يجري مجرى التمكين في الوجوب. تنبيه، هذا حق الشروط اللي ذكروها هؤلاء العلماء. بالمكلف من شرائط حسن التكليف المكلف أن يكون فيه لطف، أن يقد فعل بحق اللطف. تجعله بحق المكلف لا مكلف أصدر ممكن، أنا مشارك المكلف أن يكون أن يفعل اللطف لحسن التكليف. بس نمتح المقام أنه في هذا التنبيه بنربي على مسألة أن المتكلمين قد جرت عادتهم عندما يذكرون شرائط التكليف يذكرون الشرائط التي يستقل العقل بإدراكها. طيب، ما نحن متعارف الآن بكل كتب بكل كتاب، كل ما تقرأ بحث تلقى شو بيقولوا لك، وخصوصا بالمعاملات، وشرط صحتي شو البلوغ والعقل، شرط صحتي البلوغ والعقل والاختيار، شرط البلوغ والعقل، كل مرة شو بيسووا؟ البلوغ والعقل والاختيار، شو كان كذا كان لك شرط؟ ما ولا مرة بيحبوا يجعلوه في باب واحد وخلصنا، لا، كل في باب شو يسووا؟ يعيدون من ذاتهم، بلوغ والعقل والاختيار. طيب، عندما يشترطون البلوغ والعقل، لماذا لم يذكر في شروط التكليف البلوغ والعقل؟ وتسالم عليه بين المسلمين انه لا بد من شروط التكليف ماذا؟ البلوغ والعقل. لماذا لم يذكر هنا البلوغ والعقل؟
الاعتكاز يعني.
نعم، والقدره مو ارتكاز، ولا العلم مو ارتكاز، ولا ان يكون الله تعالى عالما بما يكلف به مو ارتكاز، ان يكون قادرا على ايصال الثواب مو ارتكاز. شو بيكون التفسير؟ شو التوجيه؟ يعني هذيك اسهل ولا هذه اسهل؟ شو لماذا لم يذكر البلوغ والعقل كشروط في التكليف؟ من عنده جواب؟ عندك جواب؟
عندك جواب؟
ليش واحد عمره 14 سنة و11 شهر و29 يوم و23 ساعة و لا بعد في 59 دقيقة و59 ثانية، هذا مو قادر بعد ثانية قادر بلا أشكال. لماذا ما ذكروا؟ الله العالم متكلمين عندما تعرضوا لهذا البحث تعرضوا له من ناحية عقلية. البلوغ من أمر عقلي لا يدرك بالعقل، اعتبار البلوغ أو اعتبار العقل بالمعنى عدم الجنون مطلقا. نعم، كان ينبغي له أن يذكروا شيئا مهما جدا هو التمييز. يعني هذا الأمر أنا نستشكي عليهم بهذا، أنه كان ينبغي لكم عند ذكر شروط المكلف أن تقول ماذا؟ أن يكون مميزاً، يعني قادر على الإدراك، له قابلية
المهم.
ها؟
دار
علمه بالتكليف ممكن واحد أن مثلاً تفهم واحد أنه يجب عليك الصلاة، لكن لا يدرك ما هي الصلاة وكيفية الصلاة والأمور هذه. لا يميز أنه كيف يصلى كيف كذا، ما عنده قدرة على الاستقرار في مكان واحد. مثل الطفل الصغير عمره 5 سنوات، ابني يعرف أنه يجب الصلاة. عمره 5 سنوات، إذا فيك تخليه يجي على واقف في مكان واحد أكثر من الناس لا يمكن ذاك أن تجعله واقف في مكان واحد.
العلم عمل
تميز، لابد أن يكون تمييز بمعنى أنه عنده قابلية أن يلتزم بعبادة، أن يلتزم بتكليف. أنه أنت شايف أولاد صغار، شايف ما يركض على الصغير، تمسك تقول له ما عاش تركض تفلت شو يسوي يركض ما عنده قدره على شو اسمه ما عنده قدره على الالتزام. بده واحد يكون التمييز، الانسان بالتربيه اللي ترباها بحاجه الى فتره حتى يصير عنده هذا قابليه على الالتزام. ليش ببعض شو اسمه بس ياخذ الاطفال الصغار كثير بيهتموا انه مثلا اي مثلا بدهم يعملوا لهم مثلا عرض، مثلا احتفال في الايام الوطنيه لبعض البلدان العربيه مثلا، بده يجيبوا اطفال، شو بيهتموا ان يكون هذه الاطفال داخلين بالمدرسة، ما يكون الأولاد شو مو موجودين بالمدرسة. ليه؟ لأنه بالمدرسة شو تعلموا أكثر على النظام، في نظام. أما تجيب واحد من بيت أهله تحطه في عرض، في هذا موجود هذا بشيء. نحتاج إلى شو؟ إلى مكان واحد تعلم شيء اسمه نظام، بيعرف بأنه هذا صح وهذا خطأ، يقول مثلاً ارتكبه، ما عنده قدرة على ما عنده شو اسمه هذا النظام بغض النظر. فلا بد أن يعتبروا التمييز على كل حال، لا بد أن يأخذوا قيد التمييز لأن العقل مستقل بأنه هذا المخاطر لا بد أن يكون مميزاً. لكن وين الكلام بأصل البلوغ؟ أصل البلوغ العقل غير قادر على إدراك أصل اعتبار البلوغ. أنه سن معين، شو الفرق؟ هلا إذا واحد كان نابغ عمره 9 سنوات، واحد اجتهد عمره 14 سنة، هذا مكلف، هذا غير مكلف. ليش غير مكلف؟ ممكن العاقل ماذا يقول؟ العاقل يقول هذا عاقل قادر على الالتزام، لديه كل شروط التكليف، بالغ عاقل قادر عالم كذا كذا كذا، مش بالغ كذا كذا، كل شروط غير البلوغ متحققة فيه. فالعاقل يقول هذا يخاطب وينبغي تكليفه في المقام. ومن هنا في عبارة للمقدس الأردبيلي رحمة الله، بس عفوا اعتبار التمييز عفوا ذكره النبختي في الياقوت والعلامة الشرح في تسليك النفس عند قوله وقدرة المكلف عليه مميزا بينه وبين من لم يكلفه ما لم يكلفه، يعني عنده قدرة الإنسان يميز أن هذا تكليف وهذا غيره تكليف. وأيضا المرتضى بيقول لما كانت هذه العلوم تحتاج إلى كمال العقل وجب أن يكون المكلف كامل العقل. تفتوا عنده هذه العبارات في بعض كلمات المتكلمين مذكور أصل اعتبار التمييز. لكن الأصل اعتبار ماذا؟ الصغر والكبر، هل العقل يدركه أو لا؟ هذا البحث له ثمرة، له علاقة، هل يقبل إيمان الصغير أو لا يقبل إيمان الصغير؟ يعني إذا ولد صغير عمره 12-14 سنة آمن استقلالا، أهله مثلا قل أن أهله كفار، ولد عمره 14 سنة شو أظهر الإيمان والإسلام وبالاقتناع والحجة والبرهان وما شاكل ذلك، يقبل إيمان أو يقبل الإيمان؟ إذا قلت بأنه لا يقبل، إذا قلت أنه شرط تكليف البلوغ وهذا كان قوله كلا قول، حينئذ تقول يبقى نحكم بماذا؟ بكفره، باعتبار أنه تابع لماذا؟ تابع لأبوين. مقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، طبعا هذا البحث المقدس الأردبيلي لعل أول من شكك بهذه المسألة، طرح هذه المسألة في مجمع الفائدة والبرهان الجزء 10-410-411 صاحب الجواهر الجزء 38-131-182، ادعى بأنه كلامك مخالف للإجماع المقدس الأردبيلي. المقدس الأردبيلي بيقول الحكم بإسلام المراهق غير بعيد لعموم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلمون، ولأنهم إذا قدروا على الاستدلال وفهموا أدلة وجود الواجب والتوحيد ما يتوقف عليه ووجوب المعرفة والنظر في المعرفة يمكن أن يجب عليهم ذلك، يجب نرد أنه يصح منهم، وشو أيضا يجب عليهم ذلك، يجب عليهم ذلك. هذا أنا مقتنع قريب لهذا المعنى، لأن دليل وجوب المعرفة عقلي، كلام المقدس هذا، لأن دليل وجود المعرفة ماذا؟ عقلي. وهذه نقطة كثير مهمة عندما تقول أن صاحب الجواهر شو قال له؟ قال له ما في عنا روايات واضحة جدا تقول رفع عن الصبي، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، أي قلم؟ قلم التشريع. من قال قلم القباحة العقلية؟ يعني هل إذا ليش ماذا إذا سرق أو إذا سرق أو كذا بنقول أنه لم يعاقب، ليس لم يصدر منه قبيحا؟ من قال هذا؟ رفع ما لا يعلمون، يرفع ماذا؟ يرفع قلم ما ثبته الشارع ابتداء، أما قلم قبح الأقباح العقلية يدركها من قبل أنها ليست قبيحة بحقه بل قبيحة بحقه ويقبح صدورها منه، يؤدب أحد آخر
لأنه يعاقب من 10 سنين إلى سرعة
إيه بل يعاقب
بالدول الغربية يسجنون ويسجنون أبوه
بالدول الغربية يسجنون أبوه،
يعني إذا ابن 9 سنين ثلاث سرعة ما يسجن هو بيسجن
بالبلاد الغربية.
نعم.
البلاد الغربية عندهم هن مناط البلوغ على 18 سنة، فنشوف يسووا بعض الأحيان بيشوفوا أنه السن كتير كبير جدا، فبعض الأحيان إذا كان جريمة كتير واضحة وفاقعة جدا بأنه هذا صدرت منه بتخطيط ودقة وكذا، يقولون هذا عندهم بالقانون موجودة، أنهم يقولون أنه هذا غير البالغ نعامله معاملة البالغ في المحاكمة،
وإذا جريمة صارت له شخص
أي شخص غير ما يعاقبوه معاقبات عادية وقد يخلوه على إصلاحية ومشاكل تتكرر منه، عندهم عقوبات خاصة فيهم تأديبية يسموها تأديبية مع هذه العلاقة. ابن 17 عم بقلك إذا صدرت منه أمر سهل جدا ما يعاقبوه عقاب كبير، لكن إذا صدر منه شيء شديد جدا بيعاملوه معاملة البالغ ويعاقبوه معاقبة البالغين.
يعني عندنا يسمونه مركز الأحداث، كل اللي تحت 21 يسجن،
موجود كل بلدان العالم هذا، بس هذا بالغالب مركز الأحداث هو يكون مركز مخرب أخلاقه مو محسن أخلاقه. ايه شو لا انت عم تجمع بين واحد مثلا ابن ما ادري مين ابن عائله مثلا محترم مربى وكذا اخطا خطا مع واحد كل عائلته عايش بالشارع عم يجيب عم يسحب سكين وعم يذبح بالعالم كان ولد صغير شايف انت ولد شو الولد؟ الولد علمه انه يسحب سكين ويضرب الناس يتعلم فيها تجعلهم مع بعضهم البعض في غرفه واحده مين بيتربى من مين يعني؟ هذا يربي ذاك وهذا يربي هذا لان دليل الوجود انا شايفهم يعني شايفهم بالتلفاز انا بحطوا تقارير عنهم في التلفاز يعني شيء غريب يعني شوف واحد عمره 16 سنه قتل واحد مثلا واحد عمره كذا قتل فلان يعني دليل وجوب المعرفة عقلي، فكل من يعرف ذلك يدخل تحته، ولا خصية له بالبالغ ولا استثناء في الأدلة العقلية. أبلش يبلغ إلى، فلا يبعد تكليفهم، بل يمكن أن يجب ذلك، فإذا أوجب عليهم يجب أن يصح منهم، بل يلزم من الحكم بالصحة وجوبه أيضا ما يترتب عليه الأحكام. وفي إن شاء الله تعالى هذا بالنسبة لأحد القيد، قيد البلوغ، هذا بحث شيق جدا ومهم. هل يجب على الصغير الإيمان إذا كان قادر على التمييز أو لا؟ يجب على الإيمان أو لا؟ النقطة الأخرى أيضا من شروط التكليف المذكورة في كلماتهم الإسلام، هل يشترط في التكليف الإسلامي أو لا؟ معروف في مذهب الإمامية أن الإسلام ليس شرطا في التكليف، وعلى كل العقل ما يدرك هذا الأمر. سوف يأتي إن شاء الله تعالى بيان بحث أن بعضهم يقول أنه لا يمكن تكليف الكافر. سوف يأتي إن شاء الله تعرض لهذه النقطة، وإلا نحن كعاقل ما يدري، نحن سوف يأتي إن شاء الله أن العاقل يقول يمكن تكليفه ويمكن عدم تكليفه، وتمسكا بإطلاق أدلة الشرع بتمسك أن الكفار مكلفون بالفروع. لذلك قال الشهيد الأول لا يشترط إسلامه لعموم علة الحسن والفساد من سوء اختيار الكافر، وسيأتي بيانه أكثر إن شاء الله تعالى. فضل كل شيء.
لا أقول في مثال التوحيد يقبل التوحيد
مش على أي كلمة، مو رأيك يعني.
وفي بعض
الناس عنده مشكلة أن تقليده يقبل تقليده أو لا. هو الرئيس سيد الخوي يقول إذا واحد عمره 12 سنة مثلا وقلده ثم مات سيد الخوي قبل أن يبلغ 15 سنة يبقى على تقليد سيد الخوي، هذا موجود الأراضي. شو واحد عمره 12 سنة قلد شو سيد الخوي، مات سيد الخوي بعد سنة، ثم هذا الرجل بلغ في يبقى على تقليد سيد الخوي أو لا؟
يبقى.
لكن على رأي من خميني ببيل أنه هذا ما يصح، لا يصح التعامل. نعم؟
ما يقدر يعدل عبادة.
ما فهمت.
يقول لي قلت الزعيم ما يقدر يعدل عبادة عشان هذا المكتب
فرق شيء تعالى. عشان ماذا قلت أنت؟ تلفوئي؟
ما رح يتعلم،
ما رح حقس الدخول. هو متوفى سنة ال 92 بعد سنتين وقت ما صارت هذه الانتفاضة.
الانتفاضة 91
بعد سنة يعني
صار.
بعد تحرير الكويت. هو الانتفاضة صار بعد تحرير الكويت ولا قبل؟
في أثناء الهجوم.
على كل حال الأمر الرابع في المتعلق التكليف، متعلق التكليف ليس مطلب علمي، نقرأ العبارة قراءة. يقول متعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون عملا، أما العلم فقد يكون عقليا محضا، نحو أن تكليفك بالعلم بوجود الله سبحانه وتعالى في مقدمة شرعية ما في، وكونه قادرا وكونه يعني كون الله تعالى قادرا عالما لغير ذلك من المسائل التي يتوقف السمع عليها. أنك قدم معنا سابقا في أول الكتاب عندما ذكرنا المقدمة أن كل ما يتوقف عليه السمع هو وجوبه عقلي ومحض، ولا يمكن أن يكون مشوبا بأمر شرعيا ولزم الدور. تذكر أول الكتاب ذكرنا هذه. وأما العمل فقد يكون عقليا كرد الوديعة وشكر المنعم وبر الوالدين وقبح الظلم والكذب وحسن التفضل والعفو، وقد يكون سمعيا يعني عقليا وأرشد، وفي شرع أيضا كمان فيه، لكن العقل قادر على الاستقلال بإدراكه، وقد يكون سمعيا كالصلاة وغيرها. وهذه الأفعال قد تنقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه، أما المباح فليس من التكليف بشيء. قال وهو منقطع لإيصال الثواب. هذا البحث يعتبر من المسائل الكلامية المهمة جدا، أنه هل يشترط في عالم القيامة في يوم القيامة انقطاع التكليف أو لا؟ يعني هل التكليف هذا عندما قلنا بأنه واجب هل يحكم العقل بأنه لابد أن يكون منقطعا يوم القيامة أو لا؟ هل هناك دليل من العقل على بغض النظر العقل، هل هناك دليل على انقطاع التكليف يوم القيامة أو لا؟ يعني أنت عندما تدخل الجنة هل الله يكلفك بالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس والما أدري شو أو لا؟ هل يكلفك بحرمة النظر إلى الأجنبية أو لا؟
صلاة النجاة واحد سأل عن اللغة
في الجنة؟ هل يكلف شو قال؟
كان الأحكام التكليفية مختلطة بدار الدنيا. أنا
هذا يصبر نفسه على كل حال. ف فهل التكاليف مشتركة؟ هل التكاليف مختصة بعالم الدنيا أو أنها تشمل أيضا يوم القيامة، أو أن يوم القيامة تنقطع كل عالم التكليف فيباح لك شرب الخمر وغيرها من الفواحش وأصلا
مش حرام؟
نعم،
كيف فهم وزاء مخلدون تصرف في الجلشات؟
ما حد في الموضوع خصمنا الله. فإن هل التكليف مختص بعالم الدنيا وأنه أيضا موجود في عالم يوم القيامة، فهناك تكاليف واجبات أو مستحبات أو مكروهات أو محرمات. الماتر رحمة الله تعالى غير استدل بدليلين على انقطاع التكليف، استدل بدليلين على انقطاع التكليف في يوم القيامة. الدليل الأول هو الإجماع، والدليل الثاني أنه لا يتناسب. لاحظنا الأصمع بيجاني من أصل الساعة وأنا أخذ حب الدواء ما عمش الحال. فالدليل الأول هو الإجماع، والدليل الثاني عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن التكليف ينافي الثواب. مضارب يوم القيامة هو ضارب الثواب، التكليف ينافي الثواب. فيأتي بيان وجهين لماذا أن هناك منافاة بين التكليف والثواب. دليل أول شو إذن؟ إجماع. هذا الإجماع أولا يعني تعليقا عليه، يعني استدلال بالإجماع في المقام ده، التعليق الأول على هذا الإجماع أولا أنه ما ينفعش تغربي أن هذا الإجماع مش معلوم، باعتبار أن الشيخ المفيد عنده يقول بأن الإنسان مكلف يوم القيامة بالقبائح العقلية. يقول الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في أوائل المقالات، يقول هذا النص عبارته إن أهل الآخرة مأمورون بعقولهم بالسداد، ومحسن لهم ما حسن لهم في هذه في دار الدنيا من الرشاد، وإن طبعا محسن لهم ما حسن لهم في دار الدنيا من الرشاد حتى لو كان ترك اللواط، بس هذا كان هو هذه العبارة، وأن القلوب لا تنقلب عما هي عليه الآن ولا تتغير عن حقيقتها على كل حال. هذا قلب يتغير إذا عندك قلب ثاني. نحن جماعة مزديين كشريين نقول بأن المعاد هو عين هذا الجسم، نحن مش مجمعة أنه نشأة أخرى وعالم آخر وجسم آخر ومادة أخرى. أي جماعة؟ ما أدري، بس إحنا جماعة، نحن من جماعة المسبب. ها؟ أبا جماعة ولا شوي سبب هذا شو اسمه؟ بلا قادرين على أن نسوي بنانه، مو بنانا. على كل حال هذا مذهب متكلمي أهل بغداد ويخالف فيه البصريون. فإذا هناك قول معتد به أن لا ينقطع كل تكليف، بل هناك تكاليف عقلية ما زالت شو ثابتة في عالم يوم القيامة. دعوة الإجماع منين؟ هذه دعوة الإجماع، وينسبها إلى متكلمي أهل بغداد، يعني المعتزلة بغداد.
بس
هي في المقام. نعم. مأمورون بعقولهم بالسداد، ومحسن لهم ما حسن لهم في دار الدنيا ومن الرشاد. تكليف ولا مو تكليف؟ خطاب، هو عم يقول أي تكليف حتى المستحبات.
مأمورون
بس بالسداد، ما أدري شو
مأمورون
على أنه مأمورون بني كريم، مأمورون بعقولهم بالسداد، ومحسن لهم ما حسن لهم في دار الدنيا من الرشاد، وأن القلوب لا تنقلب عما هي عليه الآن. هذا القلب حيبقى هو ذاته بعينه سيبقى يوم القيامة ولا تتغير عن حقيقته على كل حال. ما في شيء أنه الله أنه تقول أنا غير مكلف، تبقى مخاطبة مثل ما كنت مخاطب بالدنيا، تبقى مخاطبة يوم القيامة، بس مش بمطلق تكاليف، بالتكاليف اللي هي الأمور العقلية، مثلا المحسنات العقلية. قلت على أنه الشيخ الصدوق في بحث في البحث المستضعف، تذكر نحن صادقا ذكرنا أن المستضعف أكثر الروايات تقول بأن المستضعف يوم القيامة ما حكمه؟
يختبر
يوم القيامة. فبعض المتكلمين استشكل على هذا المطلب وقالوا للشيخ الصدوق هذا ينافي ما ثبت شو اسمه؟ ما ثبت من أنه الدار الدنيا ماذا؟ أن دار الآخرة هي دار الدنيا هي دار التكليف، ودار الآخرة هي دار الجزاء والثواب وليس دارا للتكليف. فكيف تقول بهذا؟ شيخ صدوق رد عليهم وماذا قال لهم؟ قال لهم يا حبيبة قلبي عيوني، إن هذا تكليف قبل العالم الحساب، قبل الجنة والنار ومشاكل ذلك. هذا تكليف يوم القيامة، مو تكليف عند دار في دار الجزاء، يعني هذا تكليف صادق. بعبارة هذه ينسب الكلام إلى المتكلمين، ما ينسبه إلى المسلمين. يقول المتكلمون يقول بأنه منقطع، فيقول كلام كل كلام على كل حال لا يتنافى مع كلامكم. لو كان في إجماع واضح كان يقول إجماع ما ينسبه للمتكلمين، يقول هي عبارته إن قوم من أصحاب الكلام ينكرون ذلك. قوم حسب شو؟ قوم من أصحاب الكلام ينكرون ذلك. هذا واضح كان بذهن المسألة. ويقولون إنه لا يجوز أن يكون في دار الجزاء تكليف، ودار الجزاء للمؤمنين ما هي الجنة، ودار الجزاء الكافرين ما هي النار، وإنما يكون هذا التكليف من عند الله عز وجل في غير الجنة والنار، فلا يكون كلفهم عبرد عليهم في دار الجزاء ثم كذا إلى آخر العبارة. فلا وجه للإنكار ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيقولون هذا مو في باب الجزاء، هذا قبل ذلك. هذا بالنسبة لأصل الإجماع. ولو سلمنا أن الإجماع متحقق، منين تعرف أن هذا كشف عن قول المعصوم؟ شو هذا بعد يعني؟ هذا نقاش كبروي يعني، هذا كل ما قالوا واحد قال لي إجماع بصدقه يعني. هذا بالنسبة كله لماذا؟ للدليل الأول. الدليل الثاني هو المهم، هو الدليل العقلي، هو الدليل العقلي. هذا الدليل العقلي كما قلنا أنه هو الأشار إليه الماتن بقوله ولإيصال الثواب، أشار إليه الماتن بقوله ولإيصال الثواب، بمعنى أن انقطاع بقاء التكليف مانع إيصال الثواب. يعني هل العبارة هكذا؟ يعني الماتن غاية طريقة من عبارة الماتن هكذا، بقاء التكليف مانع من إيصال الثواب. هذا هو شو دعوة
أصبح أصبح جميلة. الحمد لله رب العالمين.